بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، يا رب لا تحرمنا جميعا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، وأكرمنا بغرفة إلى جواره في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، قلت في نهاية اللقاء الماضي أنني ما زلت في حاجة إلى الحلقة الثالثة تحت العنوان في الأسرة خطوط حمراء فاحذروها، وهي مجموعة من النصائح يمن بها رب العزة علينا ويهدينا إليها، ونحن بدورنا نقدمها لإخوتنا وأخواتنا، لا لشيء إلا ليعيش المسلمون في بيوتهم مع أزواجهم وأبنائهم وبناتهم في سعادة وفي وئام وانسجام واحترام. نعم، ولكن قبل أن أتحدث في الحلقة الثالثة ونقدم بعض المحاذير على غرار ما قدمناه في الحلقتين السابقتين، أود أن أهنئ الصائمين. نعم، أهنئ الصائمين الذين تعودوا وحرصوا على صيام العشر الأوائل أو الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة في كل عام. أهنئكم وأبارك لكم وأسأل الله عز وجل ألا يحرمكم أبدا من الأجر والثواب الذي تأملون جميعا فيه، وأن يمن عليكم بالخير كله، وأن يحقق لكم من أماني السعادة والتوفيق ما تريدون وما نريده لكم إن شاء الله. عباد الله، هي فرصة عظيمة تسنح للمسلمين في كل عام مرة، فهنيئا لمن حرصوا عليها وتنافسوا في العمل الصالح، لأن الله عز وجل وكما علمنا من السنة المشرفة وهي تعظم من شأن هذه الأيام، لأن الله عز وجل يضاعف الأجر والثواب ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. سألوه فقالوا، أي سأله الصحابة الأكارم فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموها وصوموا أبناءكم وبناتكم معكم، واشرحوا لهم عظمة منزلة هذه الأيام المباركة التي تنتهي بيوم عرفة يكفر الله فيه السنة الماضية والسنة المقبلة لمن صامه احتسابا لوجه الله، أبارك لكم وأشد على سواعدكم أن تتموا ما بدأتموه إن شاء الله. بارك الله لي ولكم وتقبل الله منا جميعا. وحذاري، أول حذاري وقبل أن أشرح أحذر من ماذا، إليكم ما حدث أخيرا يعني في الفترة الأخيرة. يعني تدخلت للصلح بين زوجين، وبذلت جهدا ليس بالهين على قدر استطاعتي، ولكن الأمور لم تكن كما أتمنى ولم تسر السير الذي أريده. أتعلمون لماذا رغم الجهد الذي بذل؟ أتعلمون لماذا عرفت السر أخيرا وأنا أتحدث إلى الزوجة؟ علمت منها أن إهانة أهلها وأن إهانة أبيها تمثل العقبة الكبرى في سبيل عودة العلاقات بينها وبين زوجها على الوجه الذي كان. تتحدث في هذه النقطة بمرارة. نعم، لذلك أحذر فأقول حذاري من إهانة أبيها أو إهانة أمها أو إهانة العائلة التي تنتمي إليها. هذا خط أحمر، بل من أكثر الخطوط الحمراء حساسية وخطورة في الحياة الزوجية. نعم، هذه التي قدمها أبوها لك وأتمنك عليها ولديه عظيم أمل أن تعيش عندك مكرمة منعمة، وهو سعيد وهو يقدمها ويحملها إليك، وأمها ذات المشاعر كذلك، أو تحمل ذات المشاعر، كلاهما سعيد أنها تزوجت وأنها دخلت بيت الزوجية، لكن سعادة كل منهما لا تكتمل إلا إذا علم أنها موضع احترام ومحبة عندك. فإذا ما أهنت الكريم المبارك الذي رباها لك وحملها إلى بيت الزوجية وهو سعيد، وإذا ما أهنت الأم التي أفنت حياتها وهي تربيها مع أخواتها وإخواتها، فماذا بقي لها؟ هي نفسها تقول هذا الكلام، تقول ماذا بقي لي في هذا المنزل مع هذا الرجل بعد أن أهان أبي وأمي؟ ماذا بقي لي؟ تقول بالحرف الواحد: يا سيدي، أنا أفضل الاحترام قبل الحب، ولا حب يدوم ولا حب يثمر إلا باحترام كلا الطرفين للآخر. إذا كان الاحترام قائما وموجودا بين الطرفين يعيش الحب ويثمر ويسعد كل أهل الدار. نعم، هو الأصل قبل هذا الحب الذي يتحدثون عنه، وجعل بينكم مودة ورحمة. بدون المودة وبدون الرحمة وبدون الاحترام، احترام كل طرف للآخر، لا تقوم الحياة الزوجية على الأصول التي يستهدفها الإسلام الحنيف. في سورة القصص انظروا إلى الرجل الصالح الذي رأى موسى في صورته المثالية عليه سلام الله وصلاته، ورآه شابا تقيا كريما سمحا عظيما، لم يضيع الفرصة وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم اسمعوا ماذا قال: وما أريد أن أشق عليك. شوفوا البداية، البداية واضحة: لن أكون مصدر شقاء، ولن أشق عليك، ولن أكلفك ما لا تطيق. أنت من اليوم أصبحت ولدا لي. نعم، وهذه أم العروس أصبحت أيضا أما لك. فالعاقل المحترم الذي يريد لأبنائه أن يتعلموا وأن يتربوا على هذا المستوى الراقي، لابد أن يعامل زوجته باحترام كاف ليضمن احترامها له وحبها له. وليس هذا فقط، بل إنها ستحترم والديه وتحب والديه وتحنو عليهما وتشفق عليهما وتحسن إليهما. لن يكون ذلك منها يا سيدي إلا إذا نالت ما ينبغي أن تناله الزوجة في بيت زوجها من الاحترام والمحبة. فإهانة الأسرة أو الوالد أو الوالدة هي مسمار كبير في نعش الحياة الزوجية كما قلت قبل ذلك. بعض البنات الكريمات الطيبات الصالحات من بناتنا الكريمات الفضليات تكرم أبويها وتنزلهما المنزلة التي تليق بكل منهما في قلبها، وتكن لوالديها الاحترام الكافي، وتتحدث عنهما بسعادة وهي تذكر أيا منهما، وإجلال وتوقير واحترام. يمثل الوالدان عندها المجد والعزة والكرامة، وتعيش وهي تستمد من أبويها، تستمد منهما المجد والتكريم. هكذا شأن كثيرات، بل الغالبية العظمى من بناتنا. ثم يأتي صاحبنا في ساعة غضب وساعة تعالي وغرور ويهين احد هذين العزيزين الكريمين. تصوروا ماذا قالت. قالت: والله اني لانظر الى نفسي على انني خلقت وولدت لتكريم ابوي، انا خادمة لكل منهما، انا اعيش من اجلهما. الى هذه الدرجة تنظر الفتاة الى ابيها والى امها، ووالله انه الحق بعينه، انه الحق بعينه، ابي وامي قبل اي شيء، قبل ولدي، قبل زوجي. صحيح لزوجي منزلته ولزوجي حقوق كثيرة أعرفها جيدا، لكني ما عرفت هذا الرجل إلا بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه في بيت الحبيبين العزيزين أمي وأبي. أنا أريد منك أن تجعل والديها مدخلا إلى قلبها. نعم، كن ولدا مخلصا لهما، كن ولدا مخلصا لهما، أشعرها بأنك تحب أبويها. نعم، هذا حقهما عليك بعد أن أدخلاك بيتهما وأدخلاك قلبيهما وأصبحت من أهل هذه الدار وأصبحت ولدا يضاف إلى أبنائهم، يحبونك ويحبون الخير لك ويسعدون بكل جديد يسعدك ويرفع من منزلتك. ولا أستطيع أن أصف لك أثر الأنباء السارة على قلبيهما وهما يسمعان عنك الخير كله. أبعد هذا كله وفي ساعة من ساعات الغضب والجهل والحمق تؤذي أعز الناس عندها وأكرم الناس عندها؟ صدقني لن تستقيم الحياة بينكما كما كانت بعد الإهانة، لن تستقيم. سيظل هذا اليوم الذي آذيت فيه أبويها أو واحدا منهما سيظل يوما مؤلما ويوم شؤم، تحاول جاهدة أن تنساه ولن تستطيع أبدا. لهذا أقول الاحترام قبل الحب، ولا خير في حب يهينني في أغلى ما عندي. أيوة، أغلى ما عندها. نعم، أصيلة. ادعاء الحب وهو يهين أهلي ويهينني زيف وكذب، زيف وكذب. لا شيء عندي أغلى منهما. أتحدث الآن نيابة عنها، بعد أن تحدثت كثيرا في حقوق الزوج وأوصيتها به خيرا وسلكت إلى ذلك كل سبيل في الحديث. نعم، لهذا كن على حذر من إهانة أبيها أو أمها أو العائلة. ثم ليس من المروءة والرجولة والشهامة والكياسة أن تسبها في واحد منهما، لا لا لا، هذا صنيع المستهترين، المستهترين الحمقى. إن حدث هذا فالله يعلم كيف تسير الأمور بعد ذلك. هذه نصيحة غالية فانتبهوا لها، رحمني الله وإياهم وإياكم، واعتبروها من أخطر الخطوط الحمراء في هذه القائمة التي تشرفت بالحديث فيها حلقتين سابقتين وهذه هي الثالثة. الزواج في الإسلام منهج حياة، منهج حياة. كي نؤدي ما علينا نحو ربنا الكريم ونحو ديننا العظيم بمقاصده السامية، لا يتم ذلك إلا في بيئة سوية، بيئة تقوم على المحبة والمودة والاحترام الكافي. عندها أبشروا بالسعادة التي تتمنون وترغبون. إذا كان أمركم كذلك وقامت هذه الحياة الزوجية على الاحترام وعلى المودة والرحمة. أنتقل إلى خط آخر من الخطوط الحمراء. حذاري من الغضب وكثرة الحلف وتعريض الأسرة للهدم. الغضب نار، الغضب كتلة من الجمر تتوهج في صدر الرجل وهو من الشيطان، فإذا اعتراك ذلك فاجلس حتى تهدأ وقم إلى الماء فتوضأ لتطفئ نار الغضب في قلبك. قم إلى الماء وأسرع وأدي ركعتين سنة الوضوء. هذه وصية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كثرة الغضب تؤدي إلى الغلط وإلى الخطأ وإلى الفحش في التعبير. وقد علمنا سيدنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن كذلك أبدا أبدا. المؤمن تعلم بأن الكلمة الطيبة صدقة. نعم، فيا هذا حذاري من الغضب، لأنك إذا غضبت ستقسم بالله وستحلف بالطلاق كما يفعل الجاهلون الذين لا هم لهم طوال اليوم إلا التهديد والوعيد والحلف بالطلاق. لو رحت ضربوك تبقى طالق، ضربوك تبقى طالق. بل ربما زاد عليها فقال: لو كلمت شقيقك أو شقيقاتك أو أباك أو أمك أو طلبت أحدا منهم بالهاتف فاعلمي بأنك طالق. يعني لعلكم تتعجبون من كلام هذا، والله إنه الواقع. طول اليوم ونحن نتلقى أسئلة حول موضوع الطلاق والطلاق المعلق بالذات الذي أتحدث عنه الآن، وربما لم يعلق وقال مباشرة أنت طالق، ثم يستفتين ويعود كنت في حالة غضب، أنا كنت بضحك، أنا لم أكن جادا في اليمين، كلام فاضي. وربما كانت الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى ولا مقام لها في البيت بعد اليوم، ويقدم عليها باستهتار شديد شديد ويقول كنت في حالة غضب. يعني طب قل لي كده الحوار الذي دار بينك وبينها إلى أن قلت أنت طالق. يذكر لي الحوار بتفصيل ودقة إلى أن قال لها أنت طالق. ما شاء الله، إذن العقل كان يؤدي دوره تماما. ماذا كنت تلبس؟ ألبس كذا وكذا. من الحاضرون في هذا المجلس؟ حضر فلان وفلان وفلان ودار بيني وبينهم كذا، وقال أبوها كذا، فلما قال كذا قلت لها كذا. ما شاء الله. إذن الغضب لم يصل إلى ذروته وإلى قمته، ولم يصل إلى الدرجة التي انغلق فيها العقل وتوقف عن إدراك الأمور. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. هذا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إغلاق أو في غلاق في روايتين، يعني لا يقع الطلاق عندما يصل الغضب إلى ذروته، والرجل يقول كلاما لا يدري ماذا يقول وبصوت عال، وإذا اقتربت منه الزوجة ضربها ودفعها، وربما كسر الباب ودخل عليها فقال لها أنت طالق. عندما تصل الأمور ويصل الغضب إلى هذه الذروة ننظر في أمره، وربما درس من يستفتيه الموقف دراسة متأنية فقال له لقد وصلت إلى الغضب الذي لا ينعقد به يمين أو لا ينعقد به طلاق. لكن معظم الحالات، ويحاولون جاهدين أن يضللون لنقول لهم لقد كنت غضبان، لا، الغضب درجات، فانتبهوا يرحمكم الله. لذلك لوجه الله أقولها، كم من رجل أو كم من امرأة خرجت من بيت الزوجية وتركت أبناءها وراءها، أو ربما حملتهم معها وغادرت الدار بسبب الطلقة الثالثة التي أدلى بها أبو الأولاد في ساعة استهتار، في ساعة استهتار بمستقبل أبنائه ومستقبل أسرته. والله أعلم من الذي سيربيهم لك، وكيف يعيشون ويكملون تعليمهم أو تربيتهم. اتق الله يا رجل وحذاري من الغضب. الرجل جاء إلى سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وسأله نصيحة غالية جامعة شاملة، قال لا تغضب، وظل النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه يكرر الوصية كلما كرر الرجل السؤال ثلاث مرات لا تغضب. ونحن والله لا نعتد برجولة الرجل وشهامته وننظر إليه باحترام إلا لهؤلاء الكرام الذين يملكون أنفسهم عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صلوات ربي وسلامه على صاحب هذا الكلام الجميل صلى الله عليه وسلم. حذاري حذاري من المن عليها وعلى أهلها. يعني إذا صنعت لها معروفا وأكرمتها فلا تكثر من المن. نعم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انضم إلى هؤلاء الكرام ولا تمن لا عليها ولا على غيرها. ليس من شيم الكرام أن تذكرها دائما بأنك قدمت لها كذا وكذا، وأنك وقفت إلى جوار أهلها وساندتهم وساعدتهم في ساعة الشدة. أقول وأكرر، ليس من شيم الكرام الطيبين أن يكونوا كذلك وأن يعزفوا على هذا الوتر من حين لآخر: لا تنسي أنني فعلت لك كذا وكذا، واشتريت لك كذا وكذا، وصنعت كذا مع أهلك وكانوا في حالة شدة وضعف، ألا تذكرين ذلك؟ أفسدت ما صنعت، كأنك لم تفعل لها وكأنك لم تفعل لهم شيئا. المنان شخصية يعني منفرة ينفر منها الكرام، لأنه منان. فيمنون عليك أنا أسلامه. أوه، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون على رسول الله أنهم أسلموا. أسلمنا يا محمد، وفعل أهلك بك كذا وكذا في مكة، وأسلمنا دون أن هذا من حتى في الدين. فالمنان هو الله، والذي له أن يذكرنا في كل حين بنعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى هو الله. فأنا أحذر، والله مهمة جدا جدا هذه الوصية، احذر من المن عليها وعلى أهلها، بل احذر أن تمن بما قدمت، واجعل عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى حتى تنال عليه عظيم الأجر والثواب. المن على العمل الصالح يفسده ولا تحوز من الأجر ما كنت تتمنى. فاحذر من المن، وبالذات في الحياة الزوجية، والمن على الزوجة بالذات وعلى أهلها وعلى أبنائها. حذاري من إهمال النصح لها وبذل العطاء العلمي. مهمة جدا جدا. اعلم بأن القوامة التي ملكك الله إياها وجعلك قواما على أهل بيتك من موجبات هذه القوامة أن تربي وأن تنصح وأن تتعهد أهل الدار بالنصح والتوجيه، ومنهم الزوجة وهي بالنصيحة أولى. من الله عليك بالعلم والمعرفة وأكرمك بالفكر الإسلامي المستنير لأنك سلكت إليه سبلا، فمن الله عليك وأكرمك. أهل بيتي أولى الناس، ولذلك لعلي قلت في حلقة سابقة: بدلا من ضياع الوقت مع الناس خارج المنزل وعلى المقاهي أحيانا وفي أماكن لا جدوى ولا فائدة من ضياع الوقت فيها، بدلا من هذا وذاك، أهل بيتك أولى بك. وكلما توفرت ليك معرفة بالدين وبالأحكام وبالإسلام، علم أهل بيتك حتى لو خطبت جمعة استمعت إليها فاستقرت في ذهنك ونالت إعجابك، اذهب إلى أهل بيتك فاجمعهم وحدثهم بمضمون هذه الخطبة العظيمة التي راقت لك وسعدت بها. الزوجة ليس متاحا لها أن تتردد على المسجد كما هو الحال بالنسبة لك، فخذ بيدها وعلمها وأحسن إليها في مجال النصيحة وبأسلوب لطيف، اسلوب ودي طيب. لا تحرم اهل بيتك من النصيحه، واسلك اليها كل سبيل طيب ممكن، وخذ بيدها اذا كانت راغبه في مزيد من التعليم، واذا كانت مستعده لاستكمال تعليمها لا تبخل عليه، سيكون هذا المعروف، سيكون هذا المعروف الذي صنعت معها عندما دفعتها الى مزيد من التعليم واخذت بيدها وساندتها وشجعتها، سيكون هذا المعروف اساسا متينا لحياة زوجية سعيدة تقوم على المودة فعلا والمحبة، وستظل طوال حياتها مدينة لك بهذا الجهد الذي بذل معها وبالمصاريف التي او بالمال الذي انفقته عليها لتزداد تعليما وشهادة. كثيرا ما نجد ذلك في بيوت المسلمين، ولكن الذين يقدمون على هذا المعروف العظيم رجال كرام، نعم موضع احترام في المجتمع وتقدير من الجميع. وفي النهاية سيعود هذا التعليم وهذا الفكر المستنير عندها سيعود على أبنائك، نعم، وسيرتقي أسلوبها في المعاملة معك، نعم، لأنها ارتقت في التعليم، ارتقت في التفكير، علمت الكثير عن أمر دينها، فعاملتك بقيم وأخلاق الإسلام الحنيف. هنيئا لك يا رجل، لا تضيع بالله عليك هذه الفرصة، وحذاري من إهمال السيدة المحترمة لتعيش معك. والله لا قيمة للحياة الزوجية إلا إذا كانت زوجتي على مستوى عال أو على مستواي أو على الأقل يربط بيني وبينها أسلوب راق في التفاهم لغة وفكرا ودينا. ستجد متعة في الحديث إليها، متعة ما بعدها متعة، وأنت تناقشها في مستقبل الأسرة ومستقبل الأبناء، وتفاضل بين كلية وأخرى للكريمة بنت الكرام التي تأهلت للالتحاق بالجامعة. ستكون أسعد الناس وأنت تجد لدى زوجتك الرأي المستنير، وتجد كلمة الحق، وتجد فكرة طيبة ما جالت بخاطرك وما وردت عليك نبعت منها هي. ستسعد وتحمد ربك الكريم حينها أن الله من عليك بهذه السيدة الكريمة المتحضرة الواعية ذات اللغة الكريمة العالية وذات الفكر الإسلامي الراقي. خذ بيدها يا رجل، وحذاري أن تعيرها بجهلها أو أن تعيرها بأميتها، أحذر من ذلك، أحذر تحذيرا شديدا، حذاري من المعايرة. ليس من شيم الكرام الطيبين أن يعير أحدهم الآخر أو الآخرين، مش من شيم الكرام إطلاقا. المعايرة أسلوب ساقط وأسلوب فاحش وأسلوب من أساليب الدونية والسوقية من الناس، لا يليق بالمسلم المتحضر، نعم، أبدا أن يعير إنسانا بجهله، بل على العكس، إن كنت قادرا على مساعدته فساعده، ساعده، إن كنت قادرا على بذل العلم الطيب له قدم ما تستطيع، إن كنت قادرا على تعريفه بأمور دينه وإسلامه وبأحكام الشريعة انتهز أي فرصة تسنح لك وخذ بيده. والأولى من هؤلاء وهؤلاء في المقام الأول أم الأولاد، أم الأولاد. أي مستوى من الفكر المستنير او التعليم تحققه الزوجة سينعكس خيرا على ابنائها وبناتها، لان ابنائها يأخذون لغتهم الاولى منها ومن قاموسها اللغوي، سيتحدثون بلسانها. فان كانت على مستوى عال ووجدت من يأخذ بيدها ان شاء الله سينتقل هذا الفكر الراقي وستنتقل هذه اللغة الراقية الى ابنائها وبناتها. يعني ايه؟ انت المستفيد. نعم، الحياة الزوجية السعيدة تكون بين الاكفاء، مفردها كف، تكون بين الاكفاء. الاكفاء في ايه؟ الاكفاء في العلم بالشريعة واحكامها، الاكفاء بالعلم وبالاسلام وبالسنة المشرفة والقرآن الكريم، الاكفاء في الفكر والتعليم. عندما تكون الامور بهذا المستوى العالي وقد اخذت بيدها فاوصلتها الى الدرجة التي اتمنى والله ان تكون موجودة في كل بيوت المسلمين، ستعيش سعيدا مستمتعا بالكلمة وبالحديث معها، وعندها ستصل الامور معك فتقول يا رب لك الحمد انك اكرمتني بهذه الزوجة الطيبة الصالحة المستنيرة الحريصة على ابنائها وبناتها، الحريصة على بيتها، الحريصة على زوجها، الحريصة على اهلي، على ابي وامي واخوتي واخواتي. نعم، سيمتد خيرها باذن الله الى الجميع. هذه هي السعادة التي نرجوها لك، وهذا هو العيش الكريم الذي نتمناه لك. فخذ بيدها. انتقل الى حذاري. حذاري من ايه؟ حذاري من اهمال الابناء في التربية والقاء المهم على كاهلي المسكينة. شاركها هذه المهمة، شاركها. والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لماذا ذكرت هذه الآية من سورة الأحقاف؟ لأؤكد أن مسائل التربية كلا الزوجين مسؤول عنها، وينبغي لكل منهما ان يدلي بدلوه فيها. نعم، هذا ولد يجلس ابواه امامه، وكلاهما قد لاحظ فسادا في العقيدة عنده، ولذلك اعلنت حالة الطوارئ، واستغاث كل منهما بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ ليهيئ صدر الغلام ولينقي صدر الغلام من هذا الفساد حتى تستقيم العقيدة في قلبه. والذي قال ايه؟ لوالديه. الاثنين قاعدين، كلاهما يجلس امامه، وكلاهما يبذل جهده في اصلاح الفساد الذي حل بعقيدة الغلام، وهما يستغيثان الله، وحق لكل منهما ان يستغيث بالله تبارك وتعالى. فالله القادر ان يبدل هذا الفساد في صدره الى صلاح وتقى. الشاهد من ذكر الآية، المسؤولية مشتركة، لا تلقي بالمسؤولية كاملة عليها، لا، ما ينفعش اطلاقا. لك امور ينبغي ان تؤديها وان تمارسها بامانة، وعليها كذلك امور وواجبات تتناسب مع قدراتها وتتناسب مع ظروف المنزل وتتناسب كذلك مع طبيعتها التي جبلت عليها، تؤدي رسالتها معه، وأنت كذلك تتفقد الأحوال وتطمئن قبل أن تنام أن أهل الدار جميعا قد أدوا صلاة العشاء، حينها سترتاح وتحمد الله وتسعد أن الله أكرمك بزوجة تؤدي دورا تربويا معك. التحذير، هناك أناس أو رجال لا يشغلون أنفسهم بهذه المهام ويوكلون الأمر كله لها، ولديها أعباؤها في المنزل، وكثيرا ما تبيت مرهقة من كثرة هذه الأعباء، وبالتالي لا تؤدي الواجبات التربوية كاملة لأن العجز يعني أرهقها فلم تستطع أن تقوم بدورها. قم بدورك وقم بواجبك، نعم، معها في مسائل التربية، وإن تركت الأمر كله هذا يعرض الحياة الزوجية كما قلت للخطر، وحينها لن يخرج الغلام ولن تكون الجارية كما تتمنى إطلاقا. نعم، الولد ابن البيئة التي تربى فيها وخرج منها، وعليك دور وعليها دور، فأسأل الله عز وجل أن يعينكما سويا ليؤدي كل منكما واجبه. آخر حذاري، آخر حذاري ذا بقى كان يحتاج إلى حلقة. على كل حال أنا أذكر أنني تحدثت في عدة حلقات في هذا الموضوع وأفسحت الكلام فيه. هو الحذاري إيه؟ آخر حذاري، حذاري من المشاهدات المحرمة على الهاتف المحمول، وتبادل الرسائل المحرمة، والمناظر المخالفة لشرع الله تعالى، حتى لا تسقط من عينها ومن عين أبنائها وبناتها ومن عين أهلها، بل ومن عين المجتمع كله. مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمان، ذلك النشاط الهدام على الفيسبوك وبقية المواقع وعلى الهاتف المحمول، شكوى مرة لا يمر أسبوع إلا وتأتيني عدة شكاوى من السيدات، والشكوى موضوعها واحد: قرأت على هاتفه المحمول رسالة غرامية مصدرة إلى إحدى النساء أو آتية من إحدى النساء. انتهى بالنسبة لها، الدنيا انتهت وخلاص، موضوع صعب جدا. الرجل الشهم لا يلجأ إلى هذه الأساليب. يا أخوانا، ليس من حقكم إطلاقا أن تتحدثوا إلى امرأة أجنبية، لا كتابة على المحمول ولا مشافهة إطلاقا، ليس من حقكم ذلك، هذا حرام، ستحاسبون على كل كلمة أرسلتموها إلى إحدى السيدات لتخطبوا ودا حراما لديها. اتقوا الله، اتقوا الله، لكم بنات ولكم بنون، وأنتم تريدون لهم السعادة والاستقرار والنجاح والتوفيق، لن يحقق الله لكم ذلك إلا إذا حرمتم ما حرم الله وحللتم ما أحل الله تبارك وتعالى. من أخطر الأمور في هذه الأيام ومن الخطوط الحمراء الشديدة الخطورة هذا النشاط، نشاط الرسائل والمهاتفات الحرام، والنشاط النظر إلى المناظر الإباحية التي حرمها الله عز وجل، لا يليق برجل مسلم محترم يفترض فيه أنه عفيف كريم، لا يليق به مطلقا أن يمارس هذه الممارسات الحرام. ليس من حقكم، فاتقوا الله ولا تعرضوا أعراضكم للانتقام. نعم، للانتقام، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.